الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب النسوة، أي باب ذكر النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. وهذه الترجمة تشبه ترجمة مرت معنا أمس، وهي باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. فالترجمة السابقة الدعاء لهن، وهنا الدعاء منهن، الدعاء منهن بالبركة للزوجة ولزوجها. وقوله يهدينا يعني يصحبن المرأة إلى بيت الزوج، وهي ما يسمى اليوم بالزفة، يزفونها إلى زوجها. وهذا الحديث حديث عائشة من أفراده لم يروه إلا في هذا الموضع. قال حدثنا الفضل بن يعقوب وهو البغدادي قال حدثنا محمد بن سابق أبو جعفر التميمي قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها زفت. فعائشة هنا فاعلة، وهذا هو الشاهد. وفي الترجمة التي كانت التي أشرنا إليها سابقا كانت هي العروس، وهنا هي الزافة، زفت امرأة يقال كانت يتيمة، وقيل أنها الفارعة بنت أسعد بن زرارة رضي الله عنها وعن أبيها. قالت: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فهي أنصارية وزفت إلى أنصاري. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ يعني كأنه ما سمع باللهو واللعب في العرس. وهذا استفهام استكشاف، أو كأنه ينكر عليهن عدم فعل ذلك. وعلل هذا بأن الأنصار يعجبهم له، يعني أكثر من قريش، وإلا فله في العرس يعجب عامة الناس والنساء خاصة. يقول حافظ رحمه الله في رواية شريك: فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت تقول عائشة: تقول ماذا؟ قالت: تقول: أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. فيكون على هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد له هذا الذي سمع من نساء الأنصار. يا يقول حافظ رحمه الله في حديث ابن عباس وجابر في قوله فإن الأنصار يعجبهم اللهو، في حديث ابن عباس وجابر قوم فيهم غزل، يعني يحبون الغزل والتشبب بالنساء على الوجه المباح، وفيه مراعاة أعراف الناس وإعمال ما أصله الإباحة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال السرور على أمته ومشاركتهم في أفراحهم. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة ابن كعب وأبي مسعود الأنصاريين رضي الله عنهما قال إنه رخص لنا في اللهو عند العرس، الحديث وصححه الحاكم. قال الحافظ للطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أترخص في هذا؟ قال نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيد النكاح، والإشادة الرفع والإعلان. وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم أعلن النكاح. زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة واضربوا عليه بالدف. قال الحافظ رحمه الله وإسناده ضعيف. ولي أحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، وهذا فيه شواهد، يعني بعض هذه الأحاديث والأخبار يشهد بعضها لبعض. واستدل بقوله واضربوا، يقول حافظ، على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. لكن قد يقال هذا في الضرب أو في الغالب، لأن مما يؤيد عموم إباحة السماع حديث السنن عن بريدة في المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف إن رجع سالما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل هذا على العموم. والضرب في العرس للرجال والنساء أولى منه لقدوم قادم. واتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح على العادة، يعني ليس له حد في الشرع إذا سلم من الوقوع في الحرام، لكن يلهو الناس بالأشعار المباحة وبضرب الدف ونحوه، ويتحقق بهذا مقصد الشارع من الإعلان، ومقصده أيضا من إدخال السرور على الحاضرين من الرجال والنساء، والله أعلم. إنما يحذر الناس من الوقوع في المحرمات، سواء في الأقوال بأن يكون في الأشعار شيء من التجاوز لما أباحه الله عز وجل، أو في الآلات، أن يستعملوا آلات أهل الفسق والغناء والفجور ويتشبه بهم. وأما في الآلات الخفيفة كالدف ونحوه فإن التوسع على الناس في هذا أقرب، والله أعلم، لما يظهر من السنة والعلم عند الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الهدية للعروس. قال وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب رضي الله عنها، فقالت لي أم سليم رضي الله عنها لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها فعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادعوا لي رجالا، فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت، قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس رضي الله عنه إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
قبل الدخول في هذه الترجمة، بالنسبة للسؤال الذي جاء أمس في خبر أم رومان، فالصواب مع السائل وفقه الله ورضي عنا وعنكم وعنه، فإنها من بني عبد الشمس ابن كنانة لا من بني عبد الشمس ابن عبد مناف، وهذا من النصيحة للعلم ولأهله، جزا الله السائل ومن أعانه على ذلك خيرا. قال باب الهدية للعروس، من هي العروس هنا في الترجمة؟ ها، المقصود بالعروس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الزوج إذا بنى بزوجه فإن الإهداء كان له، يعني في صبيحة بنائه بأهله كما قال الحافظ، أو في ليلتها، في ليلة البناء، لأن الذي يظهر أن هذا الذي كان قبل بنائه بها، ثم تحرج من تأخر الناس في مجلس الطعام حتى خرجوا، ثم أرخى الستر وبنى بزينب رضي الله تعالى عنها وأرضها. قال وقال إبراهيم، وهو ابن طهمان الهروي من شيوخه، لكن ذكره هنا معلقا، هذا الحديث من المعلقات في الصحيح، لكنه تقدم موصولا غير مرة، ويأتي أيضا بعد بابين من رواية إبراهيم عن يحيى ابن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس، وأخرجه مرة عن الصلت بن محمد عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان بهذا الإسناد. وأما هذه الرواية بهذا السياق فجاءت معلقة، لكن غلقت في التغليق من جهة وصل النسائي رحمه الله لها، وأوردها المصنف كأنه يرتضيها، لكنها ليست على شرطه، أو أنه ما حدث بها بالتصريح. للحافظ تغليق التعليق، المعلقات التي في الصحيح غلقها، يعني ذكر من وصلها من أهل العلم إما في المستخرجات أو في غيرها من كتب أهل السنة. قال وقال إبراهيم وهو ابن طهمان الهروي عن أبي عثمان، وهذا الذي ذكرنا في رواية محمد الصلت بن محمد عن حمد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال عن أبي عثمان واسمه الجعد ابن دينار اليشكري عن أنس بن مالك قال مر بنا, يقول الجعد مر بنا يعني من يعني أنس في مسجد بني رفاعة فين بالبصرة, هذا المسجد في البصرة وأنس هناك رضي الله عنه في آخر عمره, فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم يعني بنواحيها بفناء دارها, وأم سليم هي 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 أم أنس يعني أمه, فكان يشهد هذا, هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهده إذا مر بأمه. قال دخل عليها فسلم عليها إكراما لها لسابقتها ولإحسانها بإخدام أنس للنبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الدخول يجوز في مثل حقه صلى الله عليه وسلم, فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم, فهو في مقام الأب لهم ويختص بمثل هذا الحكم سواء بجواز النظر أو جواز الخلوة كما يفعل مع أم سليم ومع أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابيات. ثم قال يعني في سياق أحاديث تحدث بها أنس لهم في البصرة ذكر لهم ما شهده من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا, هذا باب الهدية للعروس لأن العروس يطلق على الذكر وعلى الأنثى على الزوج وعلى الزوجة, وقوله بزينب يعني بنت جحش الأسدية بنت عمته, فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية تعني من طعام, كان هذا الهدي في الجاهلية وأقره الإسلام وحث عليه وهو من صنائع المعروف, وهذا يدل على حسن صحبتها وعلى رشدها وعلى كرمها وعلى وفائها كغيرها من الصحابة والصحابيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت لها افعلي, يقول هذا لأمه وهو غلام, هو يتحدث عن حال شهده وهو صغير لأنها أخدمت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 20, فهو ربما ما ناهز حتى البلوغ في ذلك العهد أو في بداياته كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بزينب في السنة السادسة فيكون في أول بلوغه, فقلت لها افعلي, فعمدت إلى تمر وسمن وأقط, هدية متواضعة على حالها لكن القليل مثلها لا يعد قليلا, وفيه سقوط الكلفة مع المودة, يعني إذا وجدت المودة سقطت الكلفة, ما يتكلف الإنسان ويتحرج إلا لمن بينه وبينه وحشة يعني غريب, أما صاحب الدار فإنه يأكل من المتيسر. قال فاتخذت حيسة يعني حاست هذا الخليط السمن خاصة مع التمر, وربما أضافت في الحيسة هذا شيئا من الدقيق. قالت فاتخذت حيسة في برمة, البرمة قدر من الحجر, فأرسلت بها معي إليه, يعني الحامل لها أنس, وما دام أن أنس على صغره حملها فالكمية قليلة, ومع ذلك تصدعوا كما قال تصدعوا وقد اقتضى الدار بهم, تصدعوا عن هذه الحيسة. قال فانطلقت بها إليه, يظهر من هذه الجملة أنه كان مسرورا بهذا الفعل وأسرع بها, فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم ضعها, يقول حافظ: استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم، وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام، وإنما فيه، يعني في الرواية التي قدمت معنا، أشبع المسلمين خبزا ولحما. والجواب سهل، أن يقال لعل هذه الهدية كانت قبل أن يأتي الخبز واللحم، يعني سبقت أم سليم بهذا الطعام، أو كان بعد ذلك، فربما اكتفى به أقوام ممن حضر وتصدعوا، وجاء آخرون وأكلوا من اللحم والخبز. فهذا الأولى في مثل ما يقع في النصوص والأحاديث من ما ظاهره التعارض، أن يبحث عن الجمع، لأن الثقة إذا حدث بشيء فلا سبيل لدفع قوله إذا لم يكن شذوذا. قال: ثم أمرني فقال: أدع لي رجالا سماهم. وهذه الدعوة المشروعة، أن يسمى المدعو، وأن يسمي الداعي صاحب الوليمة، ولا يتجاوزهم الوكيل في الدعوة كأنس رضي الله عنه. وأما دعوة الجفلة، وهذه الدعوة التي سمي فيها المدعو تلزمه الإجابة، خاصة في وليمة العرس. أما دعوة الجفلة التي يدعى فيها الجماعة بلا تخصيص فتكره الإجابة، لأنه لا يقطع بأنه أراده فيها، وفيها شيء من الفضولية، يكون فضوليا وقد يزاحم الناس، والدعوة العامة هذه قد لا يكون أريد بها. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله. فيه مشروعية هذا الفعل وهذا القول، وفيه مشروعية الدعاء على الطعام بالبركة قبل البدء في أكله. فلا يختص الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن غلب على ظنه أن البركة قد تقع بفعله ودعائه فعل، يضع يده على الطعام ويدعو، أو يدعو بلا وضع. وفي هذا إشارة إلى علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الله استجاب له. وفيه تسمية الدعاء كلاما، قال: وتكلم بها، يعني عليها، ما شاء الله. وهذه العبارة تشعر بأنه أطال الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جعل يدعو عشرة عشرة، يعني يدعو للطعام، فلا يهجم المدعو بلا دعوة، وإكرام الضيف إما أن يكون بإباحة الطعام للضيف، إما بإدنائه منه أو بدعوته إليه. فمن إدنائه ما جاء في قصة إبراهيم، فجاء بعجل سمين ثم فقربه إليه، هنا تقريب الطعام، وهنا دعوة المدعو إليه. وفيه مشروعية التناوب في الأكل، وأنه لا عيب على المتأخر أن يأكل بعد المتقدم، وفي العادة أن آخر من يأكل من النساء، آخر من يأكل النساء، يعني يتقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، كما قالت عائشة في حديث الإفك: إنما يأكلن العلقة، يعني البقية والفاضل من الطعام. ويقول لهم، فيه تذكير الآكلين بالتسمية وحرصه صلى الله عليه وسلم على السنة، وهذا ذكره في على العموم كما هنا، ويبدو أنه يذكره لكل دفعة من العشرات، وأيضا كان يذكره أيضا لأحد الآكلين كما فعل مع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كما في الصحيحين. ثم قال: وليأكل كل رجل من ما يليه. فجمع بين هديين وأدبين في الطعام، التسمية والأكل مما يليه، وهو أيضا مما أمر به عمر بن أبي سلمة في قوله ها عمر. أيوة تثبت وأطلق. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، يعني تفرغوا. وفيه ثبوت ما لمسه صلى الله عليه وسلم بيديه، ثبوت بركته وما دعا عليه من الطعام. قال فخرج منهم من خرج، وبقي نفر يتحدثون يعني في الحجرة. قال وجعلت أغتم على صغر سنه، لكنه أدرك الحرج الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتأخر هؤلاء في الحديث، فاستأنسوا للحديث وما شعروا بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلوة بأهله. وأنس على صغره كان فطينا، شعر بهذا واغتم وحزن إشفاقا على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات. عمرو الذي تقصده هذا الذي الصبي الذي كان يصلي بقومه. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، يعني لعلهم يخرجون. هم في حجرة زينب مجتمعون، ويريد أن يخلو بامرأته، وهم كأنهم وقعوا في شيء من الغفلة واستأنسوا للحديث كما نص على هذا القرآن. فخرج يوري فيه التورية بالفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء وأكرم الخلق، لا يمكن أن يقول أخرجوا، فيستحي من هذا وهو لا يوافق خصال الكرام. ففيه استعمال التورية مع الضيف، يعني إذا أبطأ الجلوس، يعني ممكن المضيف أنه ينظر في الساعة مثلا، أو يسأل الضيف متى يؤذن الفجر، يذكره بأنه المسألة، يعني هذا من ما يستملح في هذا. قال وخرجت في إثره، يعني أنس مهتم، هو صبي يتابع، فقلت إنهم قد ذهبوا، يعني بعد أن خرج خرجهم. وفيه الصبر على أذية القريب والصديق. قال فرجع فدخل البيت وأرخى السترة، وإني لفي الحجرة، يعني قبل أن أخرج، وهو يقول، يعني ما أنزل الله، يقول يعني يسلو ما أوحى الله به عليه في تلك الساعة، يا أيها الذين آمنوا. والنداء نزل به جبريل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لينادي بذلك المؤمنين. وفيه حرص الخالق سبحانه وتعالى على ما يرضي رسوله وعلى حقه وحقوقه، وهذا مما في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهو كما قالت عائشة لا أرى ربك إلا يسعى في رضاك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، أضافها إليه صلى الله عليه وسلم، وهي إضافة ملك وأضيفت لأزواجه إضافة الانتفاع كما تقدم. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين يعني غير مترقبين، هذا من الانتظار لا من النظر، غير مترقبين إناه أي وقت نضجه، خذ المتيسر وتوكل على الله. فجمعت الآية أدبين، أن لا يدخل إلا بإذن، ولا يشق على أهل البيت، إن تيسر طعام أكل منه، وإلا لا يطيل المكث فيحرجهم بالتكلف في البحث له عن طعام أو شراب. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، وهذا أمر إباحة، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يعني يستحي أن يخرجكم حتى من حيائه خرج هو، والله لا يستحي من الحق. وسمى الأدب هنا حقا، فهي حقوق. ولذلك لا ينهض الاستدلال بمثل قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست على وجوب هذه الحقوق. فتسمية الأمر بالحق لا يلزم منه أن يكون واجبا، إلا أن يستدل بدليل آخر عليه. والحق قد يكون على المتقين وقد يكون على المحسنين، حقا على المحسنين، والمتعة ليس لها قدر يجب أو تجب عنده. قال أبو عثمان، وهو الجعد بن دينار ليشكري الذي يروي عنه ابن طهمان، قال أنس يعني عن نفسه إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني وعلى هذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة. وهنا في هذا التعليق حديثان، حديث قصة زينب والرهط الذين تحرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في تفسير سورة الأحزاب في تفسير هذه الآية. وأما حديث أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فسيأتي بعد بابين التصريح به أيضا في هذا الحديث في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، ويروى أيضا وحده في الأدب، وسيذكره في الأدب المصنف رحمه الله في قوله رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، رضي الله عنه وجزاه عن حسن هذه الصحبة خير ما جزى صاحبا عن صاحبه، ورضي عنا وعنكم وعنه. مزيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
نعم. قال رحمه الله: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. والوارد في الحديث ليس الثياب وإنما قلادة، ويشكل أيضا أمر آخر، وهو أن هذه استعارة لم تكن في العرس، أن عائشة استعارتها من أسماء بعد عرسها بمدة، إلا إن كانت الاستعارة وقعت وقت العرس ثم استبقتها عائشة، فالله أعلم. يقول الحافظ: وجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج، عام من أن يكون عند العرس أو بعده، هذا يعني من التوسع في الاستدلال. لكن قد يفهم من توبوب هذا أن هذا لا يضع من المستعير، وأنه مباح ولا يخالف المروءة، لأن للقائل أن يقول هذا التحصيل حاصل، العارية مباحة، فما المحوج إلى أن يبوب له بهذا؟ يعني يمكن أن يقال هذا، أنه لا ينافي كمال مروءة المستعير، وأن ذلك قد يدخل السرور حتى على المستعير منه على المعير. ولذلك كان منعها من خصال الكافرين الذين والمنافقين الذين هم يراءون ويمنعون معه. قال رحمه الله: حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن خالة عائشة أنها استعارت من أسماء وهي أختها قلادة فهلكت يعني ضاعت، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة، لم تعين هذه الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك، أي شكوا صلاتهم بلا وضوء، شكوا ذلك إليه. وكان هذا في غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة. وفي هذه القصة أيضا وقعت قصتان لعائشة، قصة الإفك وقصة القلادة، فبورك لها في قصة القلادة بنزول آية التيمم، وكان هذا من بركتها وبركة أهلها، وبورك لها أيضا في قصة الإفك بنزول براءتها فيما يتلى من القرآن إلى يوم القيامة. قالت فنزلت آية التيمم تعني آية المائدة فيما يظهر لا آية النساء، وتكون آية النساء مؤكدة لما جاء في آية المائدة، وكلاهما في بسياق واحد. فقال أسيد بن حضير الأنصاري أحد النقباء رضي الله عنه لعائشة جزاك الله خيرا، يكون هذا قبل الحجاب أو خاطبها من ورائه، وفيه جواز الحديث مع المرأة الأجنبية لكن لا تخضع له بالقول ويتحدث معها بالمعروف. قال فوالله ما نزل فيه الثناء على الشخص في وجهه ونسبة الفضل إليه، وهذا من طيب قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من أهل القرآن وهو رجل مبارك تنزلت له الملائكة وهو يتلو كتاب الله عز وجل، فحق له أن يتخلق بهذا الخلق. وفيه القسم من غير طلب ومن غير حاجة، وأنه لا ينافي تعظيم المقسم به سبحانه وتعالى، والمقصود في حفظ الأيمان حفظها بالكفارة إذا حصل الحنث، هذا المقصود بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وليس فيه نهي عن اليمين. قال فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا، يعني من مضايقه، كأنه يشير إلى ما سيقع في قصة الإفك لأنها في نفس الحادثة. قال وجعل المسلمين فيه بركة، وهذا من البركات لأن التيمم من رخصة وفيه توسع على المسلمين، وهذا الحديث متفق عليه تقدم في أول كتاب التيمم، وفيه فوائد منها حفظ المال، فالعقد الذي حبس الناس وأرسلهم للبحث عنه فيه العناية بالمال، وأن التزهد فيه ليس من المستحب أن يتزهد فيما أبيح منه للإنسان، فلو كان الواقع هذه وقعت لأحدنا أمام الناس ربما تظاهر باستغنائه عن هذا وأمرهم بالرحيل. هذا العقد قيل أن قيمته 12 درهما، ومع ذلك أرسل من يبحث عنه. وفيه أيضا حسن خلقه وتعامله صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يعلم أنها متعلقة بهذه القلادة وأن الحق للغير، ولذلك من فوائده حفظ مال الغير، حفظ العارية، وهي مضمونة على قول عند بعض أهل العلم. وفي الحديث أيضا وهو أصل في هذه المسألة فيه حكم فاقد الطهورين، من فقد الماء والتراب، وهذا متصور في هذه الحادثة لأنهم فقدوا الماء كما جاء في الرواية الأخرى، حبست الناس ليس معهم ماء وليسوا على ماء، ليس معهم ماء في رحالهم وليسوا على ماء يجري أو سيل يتوضؤون منه أو ويغتسلون، وهم فاقدون أيضا التراب. لماذا؟ لأنه ما شرع بعد، فهم في حكم الفاقدين. فصلوا، ففيه دليل على أن المشروع في حق فاقد الطهورين أن يصلي، وهل يعيد أو لا يعيد إذا وجد الماء؟ لا يعيد. لماذا؟ لأن الإسلام هنا ما أمرهم، فشكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم ولم يقل تيمموا وأعيدوا الصلاة، يعني ما ظهر في هذه. والمسألة فيها أربعة مذاهب للعلماء، فمنهم من قال يصلي ويعيد وهو الشافعي، أو يصلي ولا يعيد وهو أحمد وأصحاب مالك رحمه الله، وهؤلاء جميعا الشافعي وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث. فأما الصلاة فظاهر أنهم صلوا وفي أداء الواجب، لكن من قال يعيد، من قال لا يعيد لأن الإسلام ما أمرهم بإعادة، من قال يعيد وهو الشافعي فلأنه صلى بلا طهور لم يصلي كما أمره الله، ومن قال لا يعيد قال لعدم الأمر به هنا. وقال أبو حنيفة لا يصلي لعدم الطهارة، لا يصلي ويقضي متى ما وجد الماء. لماذا يقضي؟ قال اشتغالي بذمتي بالفرض، ما برئت ذمته بعد. وأما مالك رحمه الله فجعله معذورا كالحائض، جعله معذورا فلا يصلي ولا يقضي، وهذا من أضعف الأقوال، واستبعد حتى عند المالكية، كأنهم يعني وصفوه بشيء من الشذوذ. في الحديث أيضا جواز السفر بالعارية واستعمالها بالمعروف ما لم ينهى المعير، وفيه النهي عن إضاعة المال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفيه حبس الناس للحاجة الخاصة بالإمام أو الأمير أو العالم، وفيه استخدام الرئيس للمرؤوسين والسيد لأصحابه فيما يهمه شأنه، كما قال ابن المنقي رحمه الله فإنه أرسل أناسا في أمر لا يجب عليهم، لكن قد علم عليه الصلاة والسلام طيب أنفسهم بهذا الفعل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونكتفي بهذا، نسأل الله في ختام مجلسنا هذا أن يرضى عنا وعنكم به وعن والدينا ومشايخنا وعمن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا وعمن أحبنا ودعانا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.